الحمد لله الواحد الأحد المعز المذل الكبير المتعال، أحمده سبحانه وتعالى على كل حال، وأشهد بأنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أرسل رسله وأنزل كتبه فأقام الحجة وأظهر المحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله إلينا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فلم يزل قائما بأمر الله، لا يرده راد ولا يصده صاد، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وجمع الله تعالى به الأمة وتركنا الله به على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب صراطه إلا ضال. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من خير أهل ملته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وما تقدمونه من عمل لن يكون متقبلا إلا بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، ومن اتقاه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقواه بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله لما خلق أبانا آدم في السماء وأهبطه إلى الأرض بين الله أن الصراع بين الحق والباطل سينشب على ظهر هذه البسيطة، وأن هذا الصراع بين الحق والباطل هذا الصراع بقدره سبحانه وتعالى وبإرادته، ولكل فسطاط وفريق جنوده وأدواته وإمكاناته. فإبليس اللعين له جنوده من شياطين الإنس والجن، وأهل الحق وعلى رأسهم النبيون معهم جنودهم ومعهم من يؤيدهم من جند الأرض والسماء. وهكذا قال ربنا عز وجل: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذين يظنون أنه لا يمكن أن يكون ثمة الصراع بين البشرية، وأن البشرية ستعيش في وئام وأمان دون أن تكون هنالك معارك أو صراعات، فهؤلاء واهمون لا يعرفون الحقيقة القدرية ولا يدركون المقاصد الشرعية ولا يعرفون مفهوم الابتلاء الذي من أجله أوجد الله الخليقة ومن أجله أوجد الله تبارك وتعالى الناس والخلق. فالله عز وجل ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلق الخلق لحكمة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يكون أبدا، هذا إله عادل أقام ملكه على العدل وأقام أمره على العدل وأقام قضاءه على العدل. فمن عدله وجود الصراع بين الحق والباطل. وأمتنا الإسلامية اليوم باتت محاصرة بمشاريع كبرى تحيط بها من اليمين من الشرق والغرب والشمال والجنوب. هذه المشاريع الكبرى يقودها الشيطان الرجيم إبليس وجنوده. هذه المشاريع ماثلة أمامنا، نراها أحيانا واضحة بينة في مواطن الصراع والاقتتال والاحتراب، ونراها أحيانا خفية لا ننتبه إليها تتسلل إلينا لواذا عبر قوانين وتشريعات، عبر منافقين يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا ويتصرفون بأوامر أولئك. هذه المشاريع الكبرى نراها اليوم واضحة في أرض سوريا على سبيل المثال، ونراها واضحة في العراق، ونراها واضحة في ليبيا، ونراها واضحة في اليمن، وسنراها واضحة أيضا كذلك في دول ستأتي أو سيأتي عليها الدور تباعا. هذه المشاريع الكبرى اليوم ليست هي مجرد صراع بين شعب ورئيسه الظالم الباغي مثل بشار أو مثل القذافي الهالك أو غيره، لا، لم يعد شعب سوريا اليوم مثلا يواجه بشار السفاح، لا، وإنما شعب سوريا اليوم يواجه مشاريع كبرى. هذه المشاريع الكبرى تصطرع على أرض الشام، وكذلك أهل العراق لا يواجهون طاغية واحدا وإنما يواجهون مشروعات طغيانية. هذه المشروعات الكبرى اليوم في مقدمتها المشروع الصهيوني اليهودي. هذا المشروع الذي يوظف المشاريع الأخرى لصالحه. هذا المشروع اليوم ليست قاعدته في إسرائيل ولا قاعدته في تل أبيب ولا قاعدته في واشنطن، وإنما هذه الحكومة الخفية التي تدار من قبل حاخامات اليهود ومن قبل شياطينهم، وهم شياطين كما أخبر القرآن عنهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذا المشروع الصهيوني اليهودي الذي أوجد الدويلة، والذي يحاول أن يسخر ما حوله لصالحه ويركب من يركب من أمم الأرض، أصبح مشروعا له وجوده وله حضوره، بل له اتفاقياته وتفاهماته مع أنظمة عربية وإسلامية تمد يدها جهارا نهارا إلى هذا المشروع للتفاهم معه أو للتطبيع معه. المشروع الثاني وهو المشروع الصليبي العالمي، سواء كان الشرقي الروسي رأسه روسيا أو كان الغربي الذي رأسه أمريكا، فهذا مشروع له قادته وله مفكروه وله مراكزه له مطابخه، وهذا المشروع مشروع توسعي، وتوسعه أساسه أن يصل إلى ديارنا، أن ينهب من ثرواتنا، أن يسخر أسواقنا، أن يجعلنا سخرة لتنفيذ مآربه وخدمة لقواعده ولما يتطلع إليه من العلو في الأرض. وهذا من غرور الكافرين، كما قال رب العالمين: إن الكافرون إلا في غرور. فهذا المشروع الثاني مشروع له حضوره وله وجوده. المشروع الثالث مشروع نفاقي باطني تلبس بالإسلام، ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، وهو المشروع الصفوي الإيراني الرافضي الشيعي. يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها. هذا المشروع اليوم مشروع كان كامنا نائما في فترات تاريخية متطاولة، قنع بخرافاته وخزعبلاته، ينتظر المهدي أن يخرج من سردابه من أجل أن يقود هؤلاء الحمقى إلى ما سول لهم اليهودي ابن السوداء، وزين لهم اليهود فيما ادعوا من عودة أئمة آل البيت وغير ذلك من الخرافات، إلى أن ظهر شيطانهم الخميني بولاية الفقيه، واجتمع هؤلاء الملالي من أجل أن يؤسسوا مشروعا من خلاله يسيطرون على العالم الإسلامي في دعوة التمهيد للمهدي. كانوا قد قنعوا بأي حاكم يحكمه، إلى أن يخرج صاحب السرداب من سامراء، فجاء هذا الخبيث فقال لهم: إلى ما ننتظر؟ يجب أن نمهد للمهدي حتى يخرج، فنحن ننوب عنه ونحن الذين نقدر المصالح، ومن أجل هذا يجب أن نحشد هذا العالم الإسلامي تحت راية الرفض وتحت هذه البدعة. فخرجوا بما سموا أنفسهم به بالثورة الإسلامية الكبرى التي خدعوا بها كثيرا من أصحاب العمائم وضعاف الفهم ومن لا يدركون حقيقة هؤلاء، حتى اجتمع بعضهم بهم ووضعوا أيديهم في أيديهم باسم التقارب وباسم المؤتمرات، مؤتمرات التقارب الكبرى، حتى سموا أنفسهم بجبهة المقاومة، وأنهم هم أصحاب راية المقاومة، سواء في حزب اللات أو في أمها الدولة التي في إيران. هذا المشروع الصفوي الإيراني الرافضي أصبح مشروعا ماثلا حاضرا في كل مكان، له وجوده في اليمن، وله وجوده في إفريقيا، وله وجوده في أندونيسيا، وما وله وجوده في المغرب، وله وجوده في أوروبا. واستطاع هذا المشروع الصفوي أن يتفاهم مع أعدائنا الذين ذكرناهم، فتفاهم مع أمريكا، وتفاهم ثانيا مع الروس، وتفاهم ثالثا مع إسرائيل، وهو في كل ذلك يدعي المقاومة ويرفع الشعارات: الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، إلى غير ذلك من الشعارات التي يرفعها هنا وهناك، وهو في حقيقته قد تفاهم مع هذه المشاريع الكبرى على أن يرثنا نحن، على أن يرث بلداننا، وعلى أن يكون هو المتحدث الرسمي عنا عن الإسلام، هكذا فيما ذهبوا إليه. مشاريع حاضرة ماثلة لها قادتها، لها دولها، لها مراكز دراساتها إلى آخر ذلك. لا أريد أن أصدع رؤوسكم بالحديث كثيرا عن هذه المشاريع التي ترونها اليوم ماثلة، ولكن دعونا نتحدث عن المشروع الغائب، عن مشروع الأمة. أين مشروع الأمة؟ أين المشروع العظيم الذي تركنا عليه الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي جاهد من أجله الليل والنهار؟ مشروع الأمة الغائب، هذا المشروع العظيم، مشروع إنقاذ الأمم، مشروع السلام الحق، مشروع السلام الحق، المشروع الذي إذا بسط جناحه وبسط نفوذه على العالم فإنه يعطي كل ذي حق حقه، ينصف عنده القريب والبعيد، يسعد به الأعداء كما يسعد به الأصدقاء. المشروع الغائب هذا مشروع الأمة. ليس لهذا المشروع اليوم قادته وزعماؤه من رؤساء دول ولا زعماء ولا حكومات. هذا المشروع اليوم أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. إن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أن جهر بلا إله إلا الله في مكة أخذ يبني في هذا المشروع العظيم، يعرض نفسه في كل موسم على القبائل، يقول: من يأويني حتى أبلغ دين ربي؟ من يعرض نفسه على القبائل ويبحث عن الشوكة والقوة في العرب، من يحميه؟ حتى وجد أولئك الأشاوس الأبطال من الأوس والخزرج في موسم من المواسم، فعقدوا معه بيعتين على إقامة هذا المشروع العظيم. ثم رتب لذلك بترتيب الله له الهجرة إلى المدينة المنورة، لا ليستقر فيها وينام ويبني القصور ويشيدها ويخلف أبناءه من بعده ليكونوا ملوكا على العرب، أبدا ما ارتاح عليه الصلاة والسلام ولا قرت له عين، وإنما مضى صلى الله عليه وسلم من مسجده من القلعة الأولى للإسلام، من المسجد النبوي، يعلم الناس الصلاة ويقرئهم القرآن ويعقد لهم الرايات ويمضي بهم عليه الصلاة والسلام شرقا وغربا حتى دانت له أرض العرب. ثم بعد ذلك استتب له الأمر وجاء من بعده خلفاؤه الراشدون ليحملوا الراية عنه ويسيروا برسالته، ويقف ربعي بن عامر أمام قائد الفرس الأعظم رستم ليقول له وهو يسأله متعجبا: ما الذي أخرجكم؟ قال: الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهكذا دانت العراق والشام ومصر وإفريقيا إلى أن امتد سلطان الأمة إلى الصين شرقا وإلى أوروبا غربا فيما كان يسمى بالأندلس. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ضعف العرب في حمل الراية فأخرج الله أقواما آخرين من السلاجقة ومن الترك ومن غيرهم ممن حمل راية الإسلام وقاد المسلمين. مشروع الأمة الأعظم، هذا المشروع هل أساسه المال؟ كيف يتأتى؟ كيف يكون هذا المشروع واقعا؟ أهي المشكلة مشكلة اقتصادية؟ مشكلة مال؟ لا شك أن المال مهم، لكن القرآن أفصح عن أن هذا المشروع لم يكن أساسه المال ولا كثرة المال. قال رب العالمين وهو يحدثنا في سورة النصر الأول سورة الأنفال، قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قال قبلها عز وجل: لو هو الذي ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حتى لا نكون واهمين، حتى ما نكون واهمين، لأن بعض الناس يظن أن المشكلة مشكلة اقتصادية فقط. المشكلة الاقتصادية في فقر أو ضعف أو فساد أو غير ذلك، هذا عرض لمرض في الأمة، هنالك هذا عرض لمرض في الأمة، هناك غياب فكرة، هناك غياب رسالة، الرؤية للأمة ضاعت، تاهت الأمة مثلما بنو إسرائيل تاهوا في زمنهم، يتيهون في الأرض 40 سنة، كذلك هذه الأمة تاهت وأخذت تفتش شرقا وغربا عن المشاريع التي تجمعها. الرسول عليه الصلاة والسلام مع فصاحته وبلاغته ومع مكانته في العرب نسبا ما استطاع أن يجمع العرب إلا على ما أمره الله. الله يقول له: ما ألفت بين قلوبهم، لست أنت الذي ألفت بين الكندي والقرشي والحميري واليثربي، لست أنت، لا، ما ألفت بين قلوبهم. فمهما أوتيت من الفصاحة والبلاغة والحنكة والسياسة والقوة لست أنت، فضلا عن أن تجمع بين مثل بلال بن رباح الحبشي وصهيب الرومي وأبي بكر العربي، لا، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله هو الذي ألف جمع هذه الأمة شرقها وغربها، فيقودها مرة عربي كأبي بكر وعمر وعثمان، ويقودها ثانية كردي كصلاح الدين الأيوبي، ويقودها ثالثة تركي مثل عثمان أرطغرل وغيره. وهكذا الله هو الذي ألف بين هذه القلوب. فأساس هذا المشروع هو القيام برسالة الله. الله ابتعثنا كما قال ربعي بن عامر، القيام بهذه الرسالة والانتساب إليها والفخر بها والاعتزاز بها، هذا هو أساس قيام هذا المشروع الغائب اليوم. تحدث كثير من فلاسفتنا أو ممن انتسب إلى الفلسفة، تحدثوا عن مشاريع كثيرة، منونا زمنا بالاشتراكية الكبرى والعظمى، وتحدثوا أحيانا عن الديمقراطية، وتحدثوا أحيانا عن مشاريع كثيرة، تاه الناس وضاعوا زمنا طويلا، وضاعت أجيال، وضاعت طاقات، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إن الذي أمرنا بالصلاة هو الذي أمرنا بالحكم، وإذا نقضنا الحكم نحن في طريقنا لنقض الصلاة. لأن ما المقصود من الصلاة؟ المقصود من الصلاة تحقيق العبادة. لماذا أنت تسجد وتركع وتسبح وتسلم؟ لماذا؟ لأنك تحقق العبادة. ولماذا أنت تحكم؟ لماذا أنت تحكم؟ لأنك أيضا تحقق العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، فجعل عروة الحكم مثل عروة الصلاة. فهذه المفاهيم غابت عن كثير من الأمة، فأصبح الناس يكتفون بالصلاة، وجاء من الحكام من يقول لنا صلوا صوموا أدوا الزكاة اقرأوا القرآن، نقوم لكم بمسابقات واحتفاليات ونوسع لكم المساجد، لكنكم لا ينبغي أن تتدخلوا في الحكم ولا فيما نفعله من السياسة، فإنما نحن أعلم بمصالحكم. فجردوا الحكم عن الصلاة، وظن بعض السذج البسطاء بأنه إذا أقاموا الصلاة بمفهوم أنهم سمحوا بإقامة الشعائر وأنهم يفعلون في الحكم ما يشاءون ولو استعبدونا وحكمونا بإملاءات الشرق أو الغرب، أنهم لهم السمع والطاعة المطلقة، وأن اسم ولي الأمر يصدق عليهم مهما فعلوا بنا. هذا فهم غير صحيح، هذا فهم أعوج. الله سبحانه وتعالى ربط ما بين الحكم والصلاة، وإقامتهم للصلاة جزء منه إقامتهم لأحكام الشريعة وأسس الدين، وأسس الدين. إن المنطلق الأول في القيام بهذا المشروع هو إدراك رسالة الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من المطالبون بالقيام بهذه الرسالة؟ في مقدمة الركب دون شك الزعماء والرؤساء، فهم المعنيون أولا لأنهم رأس الرعية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرعاة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بدأ بالإمام، بدأ بالإمام، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته لأنه هو الراعي الأكبر، وهو الذي يضع السياسات، وهو الذي يضع الوجهة. ثم بعد ذلك ذكر بقية الرعاة من الأب والمرأة إلى الخادم الذي في يده مال سيده. فالزعماء والرؤساء أولا مطالبون بإقامة هذا المشروع الغائب، والسعيد فيهم من وفقه الله تعالى لإقامة هذا المشروع. وهذه الأمة أمة ولودة لا نيأس من رحمها أبدا، فكما رزقنا الله تعالى في حقب سالفة برجال وأناس خرجوا فأنقذوا هذه الأمة، فكذلك بإذن الله جل وعلا يكون في قادة هذه الأمة من يحترق قلبه ويستيقظ من غفلته. ثم العلماء الذين هم أولو الأمر، وهؤلاء كانوا من أسباب غياب هذا المشروع. المشروع الغائب هذا له أسبابه، إسقاط الخلافة، إسقاط نظام الخلافة، وعزلة العلماء عن القيام بدورهم. العلماء انعزلوا، ثم الممارسات الإرهابية الصادرة عن الصفوة الحاكمة التي وقفت أمام كل محاولة للإصلاح الصحيح. أسباب، ولكن من أهم الأسباب عزلة العلماء، عزلة العلماء الذي أنتج في النهاية عزلة قادة الفكر في الأمة عن أن يقودوا هذه الأمة. فلما انعزل العلماء عن القيام بدورهم في التوجيه والحضور حصل ما حصل من الانحرافات. أيها المسلمون، إن وجود هذا المشروع الغائب يعني تلقائيا سقوط المشاريع المضادة. فإذا وجد النور انقشع الظلام، وإذا حل الحق بأرض تجلجل الباطل وانهزم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والقرآن أخبرنا عن أعدائنا أنهم مهما تحالفوا فإنهم في الحقيقة مفترقون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى أيضا مبشرا إيانا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. في الظاهر أنهم متحالفون، حلف الناتو والحلف الروسي والأحلاف الأخرى هم متحالفون ضدنا، لكنهم في الحقيقة متشاكسون. فإذا وجد هذا المشروع الغائب فإن هؤلاء سرعان ما يتساقطون واحدا تلو الآخر. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن هذا المشروع لما غاب عن أن يكون حاضرا يحصل ما يحصل من الاجتهادات الخاطئة التي يجتهدها من لا علم له ولا دراية. ومن ذلك ظاهرة داعش. ظاهرة داعش إنما حصلت لغياب هذا المشروع. لغياب هذا المشروع خرج من خرج بحماسة وعدم فهم، وربما وظف أيضا من هذه المشروعات التي ذكرتها من أجل إضعاف الأمة بدلا من تقويتها بدلا من وحدتها. خرج هذا المشروع يضرب ويخبط خبط عشواء شمالا ويمينا وتنظيرا وهكذا دون إدراك للمقاصد ودون مراعاة للأحوال، مما أنتج عنه ما نشاهده اليوم من مزيد تكالب للأعداء علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعيدنا إليه ويردنا إليه ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لما استقام الأمر لرسولنا المصطفى حتى وصل إلى عرفة وخطب تلك الخطبة العصماء، وضع للمسلمين منهاجا به يحافظون على مشروع الأمة الأعظم. هذا المنهاج ملخصه في كلمتين: تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله. فهذا المشروع منطلقه كتاب الله، القرآن الكريم، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، فيه علاج مشكلاتنا. إن نحن فعلا رجعنا إلى هذا القرآن. القرآن الكريم يحكي لنا نماذج من هذا المشروع في الماضي، كيف تم تأسيسه. وكلكم أو جلكم يقرأ في كل جمعة سورة الكهف، وفي آخرها تجدون قصة الملك الصالح الذي هو ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين. فصل القرآن قصة هذا الملك، وبيننا الله تعالى كيف أقام هذا الملك المشروع الأعظم لرسالة الإسلام، وآتيناه من كل شيء سببا. هذا الملك ما كان ملاكا نزل من السماء معه ملائكة يمشون في الأرض ويجمعون الناس ويقيمون المشروع، مشروع الإسلام، لا، هذا رجل صالح اعتقد عقيدة الإسلام ووضع نصب عينيه ما يريده لخلق الله، ليس في الموطن الذي فيه، لا، في كل العالم. ولذلك تحرك شرقا وغربا وشمالا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ما هي سياسته؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه، هناك عقوبات، أحكام ردعية، لأن بعض النفوس، كثير من النفوس البشرية ما تأتي بالترغيب، تأتي بنوع من الترهيب والعقوبة. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لن نتعالى عليه ولن نستعلي عليه مهما كان جنسه أو لونه أو لغته، ما دام أنه صاع لرسالة الإسلام فهو أخ لنا، له ما لنا وعلينا وعليه ما عليه، لا عنصرية ولا تفرقة ولا غير ذلك، رسالته واضحة. هل اكتفى بهذا المكان؟ وإنما انتقل بعد ذلك إلى مكان آخر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس أقصى الشرق، هنالك وجد أمة أخرى بلغها رسالة الله، ثم انطلق إلى موطن تفسد فيه أمة من الأمم التي ابتلى الله بها البشرية في آخر، حتى في آخر الساعة، في آخر الزمان، يأجوج ومأجوج. فلما قدم إليهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ماذا قال؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. من مقاصد هذا المشروع العظيم أنه ليس مشروعا توسعيا لنهب ثروات الشعوب والأمم كما هو حال المشاريع الاستعمارية الأمريكية ولا الروسية ولا غيرها، لا أبدا. ما قال لهم؟ هم عرضوا عليه، قالوا نحن نريد نعطيك أموالنا، نعطيك ما عندنا، خذ ما عندنا، اقتسم أموالنا، لكن خلصنا من هؤلاء المفسدين يأجوج ومأجوج. فقال هذا الملك مبينا له سبب مقدمه، ما مكنني فيه ربي خير، لا أحتاج إلى أموالكم، أموالكم عندكم، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، نتعاون سويا ونجتمع سويا من أجل درء هذا الفساد ومن أجل ردع هذا الصائل عنكم. وهكذا هذا الملك العظيم حين أقام هذا المشروع العظيم كانت له رسالة وكان له هدف، ومن ثم جمع الله له شعوب الأرض، ولذلك كان من أعظم ملوك الأرض. وكذلك أيضا سليمان عليه السلام نموذج آخر من نماذج إقامة هذا المشروع العظيم، سليمان عليه السلام الذي حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، هل جلس على كرسي الملك يتربع عليه يأكل ويشرب ويتنعم دون أن تكون له رسالة؟ أبدا، إنه كان يستعرض جنوده حتى من الجن والإنس والطير ليكونوا خداما لهذه الرسالة، فحين افتقد ذلك الهدهد الطائر الذكي فجاءه بتلك الرسالة الخطيرة: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ليس هذا الذي استفز سليمان، لا، وإنما الذي استفزه: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. فاستفز سليمان عليه السلام وجمع قادة أركان ملكه واستوثق من الخبر وأرسل وجمع من عنده من أجل أن يخضع هذه الأمة الشاردة عن منهاج الله الذين يعبدون الشمس من دون الله، حتى مكنه الله منهم. وجاءت ملكة سبأ، جاءت إليه مسلمة مستسلمة، ودخل أهلها وقومها في الإسلام. هذا هو المشروع الأعظم، مشروع الأمة. فإذا تركت الأمة هذا المشروع وغاب عنها هذا المشروع تكالب علينا الأعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه وأن يقر أعيننا بقيام هذا المشروع، وأن يجعلنا جنودا عنده جل جلاله. اللهم لا تستبدل بنا قوما غيرنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا، اللهم إنك أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وترضى عنا. اللهم ربنا لا ربنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك ربنا أن تنصر المستضعفين في حلب والشام، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد راياتهم، اللهم عليك بأعدائهم من الرافضة والروس، اللهم عليك بأعدائهم من المنافقين. اللهم اجمع، اللهم لا ترفع لأعدائهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الموصل، اللهم انصرهم على الرافضة وعلى أعدائهم، اللهم انصرهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم رد الشاردين، اللهم اهد الضالين، اللهم اجعل لنا من لدنك نورا نرى به الأمور، نرى الحق حقا ونرى الباطل باطلا. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا. اللهم اجعل بلدنا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أبرم لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا، وينقاد إلى الله ويقودنا، لا يركع للشرق ولا للغرب. اللهم اجعله قرآنيا ربانيا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ائت كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.